السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا اليوم فصل جديد من فصول هذا الكتاب، الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، والمهذب هو سعد بن عبد الرحمن الحسين، والأصل للشيخ مبارك الميلي. هذا الكتاب الذي بلغنا منه إلى بالنسبة للتهذيب الفصل 24، فصل جديد من فصول هذا الكتاب، وعنون له رحمه الله بقوله الذبائح والزردات. الذبائح والزردات، نعم، الذبائح طبعا جمع ذبيحة، والمؤلف رحمه الله سوف يشرح معنى كلمة الذبيحة لغة وشرعا، إلا أن كلمة الزردات يظهر ربما لبعض الناس كأنها يعني لفظ عامي، لكنه عربي فصيح، عربي فصيح، فهو كأنه من ازدرد الطعام، ازدرده وزن افتعل من زرد، ازدرد الطعام بمعنى أكله أو التقمه أو أكل منه ربما بطريقة أو بعدد أو بكمية كبيرة، فصار يصطلح على عند عامة الناس في بلادنا الجزائر أن الزردة هو ما يقام من طعام على المزعوم أنه ولي أولياء الله الصالحين بمناسبة ربما وفاته، أو المهم المناسبة التي اتخذت له، ما يقام عليها من طعام يجمع له الناس أو خواص الناس يسمى هذا الزردة. ثم صار كذلك لفظ الزردة أيضا يطلق على ما كان من طعام يجمع له شخص ما يعني في بيته، نعم، يقال أنه يعني قام زردة بمعنى كأنه شبه وليمة. نعم، قال رحمه الله معنى الذبح والداعي إليه، معنى الذبح والداعي إليه. إذن دائما المؤلف رحمه الله تراه هذه منهجيته التي لم يفارقها منذ بداية الكلام، أنه معتن رحمه الله بالتصور وتحصيله، نعم، لغة وكذلك اصطلاحا، لأنه كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، نعم. وأما الداعي إليه فتراه تارة، نعم، يهتم به كما في الباب قبله، الداعي إلى المزارات، أو كما سماه رحمه الله ذكر في الفصل السابق نعم الدواعي أحيانا يذكرها. نعم دواعي اتخاذ، دواعي اتخاذ المزارات. إذا ذكره في الفصل السابق قلت تارة يهتم، ولكن اهتمامه بالتصورات أكثر. نعم قال رحمه الله: الذبائح جمع ذبيحة، وهو ما يذبح من الحيوان. وأصل الذبح، ويقصد الحيوان بهيمة الأنعام، وأصل الذبح الشق، أصل الذبح الشق. وذبح الحيوان شق حلقه، شق حلقه. والذبيحة إن قصد بها التقرب إلى الله بما شرعه أو بما شرعه كالأضحية والهدي والعقيقة. وهذا كذلك المؤلف رحمه الله سوف يعيد الكلام عليه، يعني أنواع الذبائح والنسك والذبائح المتعبد بها لا يخرج عن هذه الثلاثة. قال: كالأضحية والهدي والعقيقة، فهي عبادة صحيحة. إذن إذا كان لله تبارك وتعالى وهو يكون على وجه الحصر في هذه الثلاثة، الأضحية ما يذبح يوم عشر ذي الحجة، والهدي ما يذبحه الحاج في مكة تقربا إلى الله عز وجل، هدي بالغ الكعبة، سواء كان هدي شكران أو هدي جبران. هدي الشكران ما يشكر الله عز وجل عليه كالهدي الذي يذبحه المتمتع أو القارئ، وهدي جبران ما يكون بسبب الإخلال بترك فريضة من فرائض الحج تجبر بالدم، فهي عبادة. وأما العقيقة فهو ما يذبحه المولود له يوم سابع الذي ولد له، يذبح ذبيحة تسمى العقيقة أو تسمى النسيكة. النسيكة نعم بدل العقيقة، لأن العقيقة كأن اللفظ مأخوذ من العقوق، العقوق نعم. ومطلوب منا أن نتهرب من هذه الألفاظ التي نعم تشترك مع ألفاظ أخرى في معنى من المعاني، وسيما إذا وجد عندنا بدل عنها. فهي عبادة صحيحة وإن قصد بها التقرب إلى غير الله فهي من الشرك الأكبر. نعم إذن إذا قصد بالذبائح التقرب إلى غير الله، التقرب اضبطوا هذه اللفظة أو سطروا تحتها، عينوها بما عندكم من أدوات التعيين، التقرب هذا قيد مهم جدا بالنسبة للذبائح الشركية. قال: وإن قصد بها التقرب إلى غير الله فهي من الشرك الأكبر. بمعنى ذبح من ذبح مثلا شاة أو دجاجة بقصد التقرب إلى الولي الصالح فلان، أو بقصد التقرب إلى الجن، هذا والعياذ بالله شرك أكبر، يسمى نسيكة بالنسبة لمن عبد غير الله بها، فهو تنسك لغير الله، ذبح لغير الله. وإن قصد بها التقرب إلى غير الله فهي من الشرك الأكبر، وما عدا ذلك فمن العادات المباحة. ما عدا ذلك مما يدخل تحت أحد القسمين فهو من الذبائح العادية. إنسان مثلا يذبح يوما ما اشتهى اللحم، فتراه يذبح ربما شاة، وربما حتى يذبح بعير لأجل أنه يريد مثلا أن يكرم جيرانه، أو تراه مثلا ربما يذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام فهذا في الحقة لا حرج في أي وقت، في الليل في النهار في الصباح في المساء، أراد أن يذبح فيذبح ما شاء، فهو كأي شخص مثلا كذلك في يوم ما أعد أكلة وتوسع على عياله، فهذا إن شاء الله من باب المباح إن لم يكن هناك اعتقاد يحمل عليه. قال: والذبح العادي ما يكرم به المرء نفسه ويوسع به على عياله أو يقدمه لضيفه، وهو من النعيم المباح إذا استوفيت شروط الزكاة المبينة في كتب الفروع، إذا استوفيت شروط الزكاة المبينة في كتب الفروع. إذن محل الكلام على الزكاة، الزكاة نعم بالذال، والمقصود بها هو ما نفعله نعم بحيث نذبح الحيوان ونلتزم في ذلك بعض أحكام الشريعة، نعم الواجب منها والمستحب كذلك مع المذبوح، فيسمى هذا الفعل الزكاة. الذكاء نعم، بمعنى مثلا أن إذا أردنا أن نذبح من الحيوان الذي هو من بهيمة الأنعام بغرض استحلال أكله، لأنه إذا مات حتف أنفه فلا يؤكل، حرمت عليكم الميتة، وقال في آخر الآيات إلا ما ذكيتم، هذا هو إذن معنى الذكاء. ونلتزم في ذلك كذلك أن نذبحه ونقطع منه أربعة أشياء: الودجين والحلقوم والمريء، ونقول بسم الله وجوبا عند ذبحه أو شرطا عند بعض أهل العلم، نعم، فلا يجوز ترك التسمية عمدا وإن كان سهوا، فلعل الراجح أنها تؤكل إذا تركت سهوا من ذاكر قادر. وما يلي ذلك من الأحكام المتعلقة بالذكاة كما قال رحمه الله: محل ذلك التفصيل هو كتب الفروع، ويقصد بالفروع أي الفروع الفقهية التي تفصل ويجعل باب الذبائح أو باب الأضاحي، هناك يجد من أراد التفصيل في كيفية الذبح وشروط الذابح والمذبوح كذلك ونحو ذلك، يجدها مفصلة في تلك الكتب، الكتب الفقهية، بمعنى أن كتابه هذا كتاب أراده لمقصد معين، وهو يستهدف به تصحيح عقائد عامة المسلمين في هذه المسألة وفي غيرها مما تقدم ومما سيأتي، وتصحيح ما عندهم من الخطأ الذي يودي بتوحيدهم وعقيدتهم. ثم قال رحمه الله: النسك الممنوع. النسك الممنوع، قال رحمه الله: والذبح الديني يسمى نسكا، والذبح الديني يسمى نسكا، وكانت العرب تنسك في جاهليتها النسائك حول أوثانها وأصنامها وأنصابها تقربا إليها. إذن لنعلم أن أهل الجاهلية كانوا يذبحون، كانوا يريقون الدم حول ما يعظمونه من أوثانهم وأصنامهم وأنصابهم يتقربون إليها، فهذا من جملة شركهم أنهم يتقربون نعم بإراقة دم حيوان يذبحونها عندها، وتحتفل لذلك على نحو ما نراه اليوم في الزرزات. إذا المؤلف رحمه الله يذكر بأنهم كانوا كذلك يحتفلون بمعنى يصحب هذا الذبح شيء من الأعمال الدالة على الاحتفال من فرح وسرور كأنه يوم عيد. قال: على نحو ما نراه اليوم في الزردات. الزردات، نعم، هذا الاسم، الاسم هكذا مشهور خصوصا في الشمال من الجزائر، هكذا يقولون الزردة، وربما يقولون كذلك مع أهل وعدة. أما في الجنوب أو بخصوص عندنا في أضرار مثلا، أكثر ما نقول الزيارة، في الحكم إذن واحد، نقول هكذا الزيارة، ويقول الناس هكذا زيارة سيدي فلان، زيارة سيدي فلان، هكذا زيارة الرقان، زيارة ابن الكبير، زيارة كذلك بوتدارة، زيارة ابن حنيني، زيارة قاضي حاجة، زيارة موسى بحجات، هكذا. نعم، فكل يعني موعد من هذه المواعيد يسمونه بهذا الاسم، فإذا قالوا الزيارة يقصدون بها، نعم، هو ما هو من المواعيد معروف يومه يتحراه الناس ويأتون إليه ويفعلون ما يفعلون من ألوان البدع، وبعضها ما هو شرك صريح. قال: ومن نسائكهم الفرع. من نسائكهم، الضمير يعود على أهل الجاهلية. ومن نسائكهم الفرع والعتيرة وأجنة البحائر والسوائب التي يخصون بما ولد منها حيا الرجال، كما قال تبارك: خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. كانت لهم شريعة قائمة بذاتها، فيها المحرم، فيها ما يختص به كذا، فيها ما يعطى لكذا، فيها ما لا يعطى للنساء، فيها ما إلى آخره، هذا مباح، هذا محرم، هذا لا يجوز، ممنوع، ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي نحن كذلك في شريعة الإسلام نقول: هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا حرام، هذا فرض إلى آخره. ومن نسائكهم الفرع، الفرع هكذا، نعم، والعتيرة وأجنة البحائر والسوائب. البحائر جمع بحيرة، والسوائب جمع سائبة، السائبة معناها تترك هكذا تهيم على وجهها، والبحيرة ما هي قطعت أو ثقبت أذنها للإعلام بأنها مهدية إلى طواغيتها، التي يخصون بما ولد منها حيا، بما ولد منها حيا الرجال، فلا تأكل منه النساء، هكذا في شريعتهم، فلا تأكل منه النساء، ويشركونهن معهم فيما ولد منها ميتا، كما حكاه البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والشعبي في قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقالوا، الله عز وجل يذكر عقائدهم هنا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، سواء كان لبنا على أحد التفسيرين أو الأجنة، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. نعم، يروى عن ابن عباس كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في تفسيره: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فقرأ قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. نعم، إلى قوله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، هذا كله إنما هو من زعاماته ومن افتراءاته ومن ادعاءاتنا. إذن قال ابن عباس: إذا أردت أن تعرف جهل العرب، جهل العرب ما كانوا فيه من جاهليات، نعم، ومن أحكام لا تؤخذ من كتاب من كتب الله عز وجل، اقرأ قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ، وجعلوا أي المشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. نصيبا هذا مفعول به لجعلوا، وذرأ الفاعل فيها هو الله عز وجل، يعني مخلوقاته التي ذرأها وخلقها سبحانه وتعالى جعل له منها نصيبا، هذا حكم جائر. والنصيب الآخر لمن؟ لمن؟ لأصنامهم. وجعلوا لله، وهذا من حمق أهل الجاهلية. الله عز وجل هو الذي يخلق، ولكن هم الذين يفصلون في ما خلق. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يسوي إلى شركائهم ساء ما يحكمون، فما كان لشركائهم فلا يسوي إلى الله، وما كان لله فهو يسوي إلى شركائهم ساء ما يحكمون. إذن قال كما حكى البغوي رحمه الله ابن عباس قال وقتاد كذلك والشعبي في قوله عز وجل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، ما في بطونها، إذا قلنا في بطونها إما اللبن أو الحليب الذي الله عز وجل كما ذكر وإن لكم في أنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. الله عز وجل هو الذي خلق هذا اللبن في بطون هذه الحيوانات، أو هو الأجنة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، هذا هو شريعتهم التي افتروها على الله، ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم في شركاء. إذن إذا كان ميتا فهم في شركاء، شركاء يعني الله عز وجل الأصنام، وأما إذا كان حيا فهو إنما يكون لآلهته. كانت عقائد ما كان إذا كان هناك حرث ونبت وكان فيه يعني زيادة ووفرة وزاد وربما يعني ظهر عليه أنه كثير، فإنهم يجعلون منه نصيبا كبير لآلهته أو يجعلونه لآلهتهم كلها. وإذا ظهر كأنه يعني ناقص وقليل ولم يعني ينبت نباتا جيدا حسنا فقالوا الله عز وجل غني عن هذا، الله تبارك وتعالى غني عن هذا، وجعلوه أيضا لأصنامه. قال رحمه الله النسك المشروع، النسك المشروع. إذن كنا في النسك الممنوع، الممنوع طبعا هو ما كان على طريقة أهل الجاهلية وباعتقاد أهل الجاهلية. نعم. أما هذا فهو المشروع، المشروع معناه الذي شرعه الله عز وجل، هو المشرع سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فالله عز وجل المشرع، فما شرعه هو الشريعة التي يدان بها، وما لم يشرعه فهو افتراء عليه. قال والنسائك، والنسائك في الإسلام ثلاثة. إذن ذكر العدد فيدل على أنها محصورة بهذا العدد. قال ثلاث: الأضحية والعقيقة والهدي لأهل الحرم خاصة، لا للأضرحة والمزارات. إذن الأضحية، إذن تقدم قلت أن الأضحية هو ما يذبحه القادر المستطيع، نعم، يوم العاشر من ذي الحجة تقربا إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل تعبدنا في ذلك اليوم أن نذبح، وهذه ذبائح متعبد بها، متعبد بها ولها أحكام. نذبح يوم العاشر وبعد الصلاة، بعد صلاة عيد الأضحى، ونذبح كذلك ما فيه شروط معينة، أن الأضحية لا بد أن تكون خالية من العيوب، على الأقل العيوب الأربعة التي ذكرت في الحديث، وأن تكون بلغت السن التي يعني تجزئ بها، فلا تجزئ مثلا جذعة يعني ما هو أقل من 6 سنوات من الضأن لا يجزئ، وإذا كان من المعز فإنه لا بد فيه من الثني أن يكون قد استوفى عاما ودخل في الثاني. هذه الأحكام تلتزم حتى تكون أضحية يعني مقبولة صحيحة. وأما العقيقة فكذلك قيل أن شروطها نفس شروط أضحية، ذهب إلى هذا ربما جمهور أهل العلم. وكذلك الهدي كما قال تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة، الهدي الذي يذبح في منى وكذلك في مكة، هذا الهدي أيضا يتقرب به إلى الله عز وجل، يعني نفس الذبح إراقة الدم تعتبر قربة. قال والهدي لأهل الحرم خاصة لا للأضرحة والمزارات، لا للأضرحة والمزارات. قال وإذا كانت الذبيحة نسيكة تعبدية، وإذا كانت الذكاة إذا كانت الذبيحة نسيكة نسيكة، إذا قلنا كلمة نسيكة اسم صار يطلق على ما يذبح على وجه التقرب من هذه الثلاثة، وإلا في الحقة النسك تطلق لمطلق العبادة، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وصار يطلق عندنا نحن المسلمين بالخصوص على ما هو من شعائر الحج، المناسك يقال المناسك، ما كان من أعمال الحج والعمرة يقال له مناسك، وصار يطلق أكثر على ما يذبح من الهدي أو العقيقة يقال له النسيكة. إذن قال وإذا كانت الذبيحة نسيكة تعبدية وجب أن يكون على الوجه المأذون به شرعا. إذن فالشارع في النسائك شرع أحكاما لا بد أن تلتزم، وإلا قد تكون الذبيحة شاة لحم وليست قربة، شاة لحم كما لو أن مثلا إنسان ذبح يوم عيد الأضحى قبل صلاة الإمام قبلها، فشاة شاة لحم يأكلها فقط ولكن لا يعتد بها أضحية، وإذا كان مثل وجب عليه أن يعيد أخرى مكانه. وهكذا كذلك أيضا من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بذبح هدي في الحج كذلك لا بد أن يذبحه، يعني إما في يوم العيد الأضحى أو في أيام التشريق التي بعده. هذا معنى قوله وجب أن تكون على الوجه المأذون به شرعا. وكذلك إذا كانت عقيقة يذبحها يوم السابع من يوم ميلاد المولود، إذا كان أنثى شاة واحدة، إذا كان ذكرا فشاتين متكافئتين يذبحها نعم يوم السابع أو يوم 14 أو يوم 21 وسائر الأيام متساوية، وهي واجبة على الصحيح العقيقة، كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. قلت هذا مقصود المؤلف رحمه، قال وجب أن تكون على الوجه المأذون به شرعا، مأذون به شرعا بمعنى الشريعة جاءت بأحكام، هذه الأحكام تلتزم في محلها بخلاف التزاماتها الجاهلية وما شرعوه لأنفسهم من يعني مما يملونه على بعض البعض ويعتبرونه كأنه من الأحكام الملتزمة ويلتزمونها التزاما، نعم فيها ما هو محرم وهكذا ممنوع، وفيها ما هو واجب وفيها ما هو مندوب وفيها ما نحو ذلك. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن فالله تبارك وتعالى يقول أم لهم، أي بل لهم، أم ترد بمعنى بل، أم المنقطعة تأتي بمعنى بل، بل لهم شركاء، هؤلاء الشركاء شرعوا لهم من الدين. هذه تكون جملة نعتية واقعة بعد نكرة، أم لهم شركاء، هؤلاء الشركاء من عُتِين بهذا شرعوا لهم من الدين، وشرعوا بمعنى اتخذوا لهم شريعة. هذه الشريعة مفترات من وحي الشيطان، نعم، ومن وحي عقولهم. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله عز وجل لأنه شريعة، ولكن اتخذهم شريعة. فكان هذا كذلك بعض جاهليتهم، أنهم يعني افتروا على الله تبارك وتعالى شريعة والتزموها. قال رحمه الله: ما جاء في أن الذبح لله وحده، ما جاء في أن الذبح لله وحده، وهذا كلام صريح في التوحيد، في أن الذبح لله وحده، بمعنى لا يذبح لغير الله. وكأن المؤلف رحمه الله ما سبق كأنه يوطئ به لهذا الحكم، وصف نسائكم الممنوع، وصف النسك المشروع في شريعتنا، ومنه الذي شرعه، وكذلك بعد ذلك المؤلف رحمه الله ترون أنه يقول ما جاء في أن الذبح، طبعا إذا كان على وجه التقرب فلا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله، لأنه تبارك وتعالى هو المعبود، هو المعبود بحق، هو المعبود سبحانه وتعالى بالحق. وما دامت الذبائح التي تذبح على وجه التقرب عبادة فلا يجوز أن يتوجه بها لغير الله تبارك. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قل، والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، هذا هو التوحيد، بمعنى أن ما أصليه، ولا شك أن كل المسلمين عامتهم وخاصتهم يعلمون بأن الصلاة عبادة محضة ولا تقع إلا على وجه التعبد، وكلهم متفقون على أنه لا يصلى إلا لله تبارك وتعالى. إذن ما بالهم في النسك تقربوا لغير الله عز وجل وتنسكوا لغير الله تبارك وتعالى، ذبحوا على وجه التقرب للأولياء والصالحين بل وللجن، ومحياي أي ما أحيا عليه من الاعتقاد والدين، كل هذا لله، لله يتقرب العبد به لله عز وجل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه الآية صريحة واضحة، وسوف يزيد المؤلف رحمه الله توضح. وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. إذن هذا الآن المؤلف رحمه الله يريد أن يستدل ببعض ما في القرآن الكريم من الآيات على أن الذبح على وجه التقرب لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، وهو توحيد لله عز وجل إذا اقتصر به العبد على الله عز وجل. فصلي لربك، فصلي لربك وانحر، يريد نحر النسك كما فسره الجمهور، غير الجمهور يعني تفسير لكل حال مروي عن بعض الصحابة، منهم علي رضي الله عنه، منهم ابن عباس، انحر أن يضع يدك اليمنى على اليسرى عند النحر، أي فوق الصدر عند النحر، نعم، ولكن هنا التفسير الذي فسرها به الجمهور هو وانحر بمعنى اذبح النسك، وإن كان النحر يطلق على الإبل، الإبل ذكاتها تكون بالنحر، ذكاة الإبل تكون بنحرها، والنحر هو فقط أنك تضع حديدة في المنحر أي في منتهى العنق آخر العنق، تأتي بحديدة ربما تكون حادة جيد ثم يعني تدخلها في ذلك الموضع فيكون هذا هو صفة النحر، ليس كطريقة الذبح. الذبح هو أنك تمر الموسى على الحلقوم والودجين، نعم، ولكن النحر يكون في الإبل نعم. وهل إذا ذبحت الإبل يجزئ؟ هذا كذلك مسألة فقهية، لكن الإبل المعروف أنها تنحر قل لا، بمجرد أن يأتي بحديدة قد تكون موسا قد تكون سيفا قد تكون يعني قطعة من حديد حديدة فيدخلها وتكون حادة في ذلك الموضع، وربما يكون أسرع في يعني موتها. وقوله تعالى فصل لربك وانحر يريد نحر النسك كما فسره الجمهور وعطفه على الصلاة، كما في الآيات قبلها ينادي بأن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله، ويطلق عليه عند أهل الأصول بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران تارة تكون قوية بمعنى أن ما اقترن بالعبادة فهو عبادة، يقترن بها بمعنى عطف مثلا أو ذكر في سياق واحد معها فيدل على أن حكمهما واحد. فصل لربك وانحر، إذن ذكر الصلاة التي هي بالاتفاق عبادة، كذلك النحر لما اقترن بالصلاة دل على أنه مثلها في كونه عبادة أيضا. قال ولو رأى الناس مسلما يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين. إذن ربما هذا واضح على كل حال، لو رأى الناس واحد من عامتهم يصلي إلى قبر مثلا ويقول أنه يتقرب إليه بالصلاة، ربما لا يحتاجون إلى أن يستفتوا في الحكم عليه عالما، وإنما مباشرة يقول هذا كافر لأنه يسجد لغير الله، بل ربما لو أخبرهم فقط بأنه يسجد لغير الله لكفروه في مجلسه في حينه من غير استفتاء علماء الدين. وهم مصيبون إذن تعقب فعلهم هذا بأنهم هم فيه، نعم لا شك أنهم مصيبون. ولو رأوا وكم رأوا من يذبح لغير الله لرضوا بهذا الصنيع. إذن يرون من يذبح لغير الله، وما أكثر من يذبح لغير الله، الذين يذبحون الأولياء والصالحين كلهم يذبحون مثلا يعني الإبل، ويذبحون لهم كذلك البقر أو كلهم الشياء، ويذبحون الدجاج ونحو ذلك، ما بالهم إذا رأوا من يذبح لغير الله عز وجل يكون هذا الفعل عندهم هذا الصنيع مرضي مقبول. ما الفرق إذن بين الصلاة وبين الذبح لغير الله عز وجل؟ كلهما قربة، كلهما عبادة. إذن هذا هو قلة الفقه قد توقع صاحبها في مثل هذا التناقض. وتأولوا لهم مدعو العلم، وتأول لهم مدعو العلم ما يحسن هذا الفعل الشنيع، ما يحسن هذا الفعل الشنيع. تأول لهم بمعنى حملوا فعلهم هذا على ما يجعلهم كأن فعلهم هذا ليس شنيعا. تأول بمعنى أن فعلهم هذا وجدوا له مسوغا أو مآلا أو مخرجا حملوه عليه. قال هذا الإنسان لا يريد التقرب بمعنى عبادة هذا الولي الصالح، وإنما يريد أن يكرم الضيفان الذين حضروا لمناسبته، أو قالوا هو إنما يذبح تقربا إلى الله عز وجل عند قبره ولا يريد التقرب إليه، فهو إذن كمن يذبح في مكة في حرم الله تبارك وتعالى. نعم. وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله. إذن المؤلف رحمه الله ترون أنه في هذا الفصل القصير ذكر دليلا أولا على أن يعني الذبح إذا وقع على وجه التقرب لا يكون إلا لله عز وجل، فهو توحيد، وإذا صرفه العبد لغير الله عز وجل فهو شرك. واستدل بالآيتين، والآية الثانية على قول الجمهور في قوله تعالى وانحر، على أن المراد بها الذبح، أي ذبح ما يتقرب به الله عز وجل، فهو كالصلاة. ثم كذلك في نفس الفصل رحمه الله ذكر صنيع الناس أنهم إذا رأوا شخصا يصلي لغير الله عز وجل فإنهم تراهم يبادرون إلى أن يحكموا بكفره من غير استفتاء عالم، لكن إذا رأوه يذبح لغير الله عز وجل لم يحكموا بكفره، وكان في الحق مطلوب لو كانوا يعني يعلمون ما يفعلون لحكموا كذلك بكفره. ولكن في الحقة كما قال في الأخير السبب في هذا التفريق بين شيئين متشابهين يعني واحد نظير الآخر أنهم ألفوا أحدهما ولم يألفوا الثاني. ألفوا الذبح لغير الله، ألفوا بمعنى أنه صار مألوفا، والمألوف ربما كثير من الناس من ليس عنده تحقيق علمي يتراجع ويتردد ويقول كيف أحكم بأن هذا الفعل كفر، وهذا يؤدي بي إلى تكفير عامة الناس. هكذا هو يتصور أنك إذا قلت في أن الذبح لغير الله كفر شرك بالله عز وجل كأنك حكمت على عموم الناس بأنهم مشركون، وهذا لا يلزم، لا يلزم، فإن من قواعد التكفير تكفير من وقع في مكفر أن الكفر النوعي لا يستلزم الكفر العيني. كفر النوعي بمعنى أن نقول هذا النوع هذا الفعل كفر أو شرك بالله عز وجل، ولكن لا يعني أن من فعله ووقع فيه أنه محكوم عليه عينه بأنه مشرك، لا يلزم، لا يلزم. نعم. إذن فلما لم يفرقوا كذلك هذا هو الذي أوقعهم في أنهم إذا رأوا من يذبح لغير الله عز وجل يعني ترددوا وتراجعوا وقالوا يعني كيف نحكم على هذا الفعل الذي هو أمر عام وشائع ومألوف لدينا. نعم. قال ولم يألفوا الصلاة لغير الله، لم يألفوه، وإنما يعرفون الذبح لغير الله يعرفونه. نعم. فألفوه، ولكن ماذا نقول؟ نقول ألفوا الشرك، ألفوا الشرك بالله عز وجل، فماذا يحتاجون إذن بعد هذا إلى تعليم، إلى تعليم ونشر الأحكام الشرعية وإشاعتها بين الناس ونشر التوحيد وتحذيرهم من هذه الشركية المنتشرة. فالحكم الشرعي هو الحكم الشرعي، كون الناس ألفوه أو لم يألفوه هذا ليس عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة، نعم، ربما نتوقف عند هذا المحل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا اليوم فصل جديد من فصول هذا الكتاب، الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، والمهذب هو سعد بن عبد الرحمن الحسين، والأصل للشيخ مبارك الميلي. هذا الكتاب الذي بلغنا منه إلى بالنسبة للتهذيب الفصل 24، فصل جديد من فصول هذا الكتاب، وعنون له رحمه الله بقوله الذبائح والزردات. الذبائح والزردات، نعم، الذبائح طبعا جمع ذبيحة، والمؤلف رحمه الله سوف يشرح معنى كلمة الذبيحة لغة وشرعا، إلا أن كلمة الزردات يظهر ربما لبعض الناس كأنها يعني لفظ عامي، لكنه عربي فصيح، عربي فصيح، فهو كأنه من ازدرد الطعام، ازدرده وزن افتعل من زرد، ازدرد الطعام بمعنى أكله أو التقمه أو أكل منه ربما بطريقة أو بعدد أو بكمية كبيرة، فصار يصطلح على عند عامة الناس في بلادنا الجزائر أن الزردة هو ما يقام من طعام على المزعوم أنه ولي أولياء الله الصالحين بمناسبة ربما وفاته، أو المهم المناسبة التي اتخذت له، ما يقام عليها من طعام يجمع له الناس أو خواص الناس يسمى هذا الزردة. ثم صار كذلك لفظ الزردة أيضا يطلق على ما كان من طعام يجمع له شخص ما يعني في بيته، نعم، يقال أنه يعني قام زردة بمعنى كأنه شبه وليمة. نعم، قال رحمه الله معنى الذبح والداعي إليه، معنى الذبح والداعي إليه. لأن دائما المؤلف رحمه الله تراه هذه منهجيته التي لم يفارقها منذ بداية الكلام، أنه معتني رحمه الله بالتصور وتحصيله، نعم، لغة وكذلك اصطلاحا، لأنه كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، نعم. وأما الداعي إليه فتراه تارة، نعم، يهتم به كما في الباب قبله، الداعي إلى المزارات، أو كما سماه رحمه الله، ذكر في الفصل السابق، نعم، الدواعي أحيانا يذكرها، نعم، دواعي اتخاذ المزارات. إذن ذكره في الفصل السابق، قلت تارة يهتم، ولكن اهتمامه بالتصورات أكثر، نعم. قال رحمه الله: الذبائح جمع ذبيحة، وهو ما يذبح من الحيوان، وأصل الذبح، ويقصد الحيوان بهيمة الأنعام، وأصل الذبح الشق، أصل الذبح الشق، وذبح الحيوان شق حلقه، شق حلقه، والذبيحة إن قصد بها التقرب إلى الله بما شرعه، أو بما شرعه كالأضحية والهدي والعقيقة. وهذا كذلك المؤلف رحمه الله سوف يعيد الكلام عليه، يعني أنواع الذبائح والنسك والذبائح المتعبد بها لا يخرج عن هذه الثلاثة. قال: كالأضحية والهدي والعقيقة، فهي عبادة صحيحة. إذن إذا كان لله تبارك وتعالى وهو يكون على وجه الحصر في هذه الثلاثة، الأضحية ما يذبح يوم عشر ذي الحجة، والهدي ما يذبحه الحاج في مكة تقربا إلى الله عز وجل، هدي بالغ الكعبة، سواء كان هدي شكران أو هدي جبران، هدي الشكران ما يشكر الله عز وجل عليه كالهدي الذي يذبحه المتمتع أو القارئ، وهدي جبران ما يكون بسبب الإخلال بترك فريضة من فرائض الحج تجبر بالدم، فهي عبادة. وأما العقيقة فهو ما يذبحه المولود له يوم سابع الذي ولد له، يذبح ذبيحة تسمى العقيقة أو تسمى النسيكة، النسيكة، نعم، بدل العقيقة، لأن العقيقة كأن اللفظ مأخوذ من العقوق، العقوق، نعم، ومطلوب منا أن نتهرب من هذه الألفاظ التي، نعم، تشترك مع ألفاظ أخرى في معنى من المعاني، وسيما إذا وجد عندنا بدل عنها. فهي عبادة صحيحة، وإن قصد بها التقرب إلى غير الله فهي من الشرك الأكبر، نعم. إذن إذا قصد بالذبائح التقرب إلى غير الله، التقرب، اضبطوا هذه اللفظة أو سطروا تحتها، عينوها بما عندكم من أدوات التعيين، التقرب، هذا قيد مهم جدا بالنسبة للذبائح الشركية. قال: وإن قصد بها التقرب إلى غير الله فهي من الشرك الأكبر، بمعنى ذبح من ذبح مثلا شاة أو دجاجة بقصد التقرب إلى الولي الصالح فلان، أو بقصد التقرب إلى الجن، هذا والعياذ بالله شرك أكبر، يسمى نسيكة بالنسبة لمن عبد غير الله بها، فهو تنسك لغير الله، ذبح لغير الله. وإن قصد بها التقرب إلى غير الله فهي من الشرك الأكبر، وما عدا ذلك فمن العادات المباحة، ما عدا ذلك مما يدخل تحت أحد القسمين فهو من الذبائح العادية. إنسان مثلا يذبح يوما ما اشتهى اللحم، فتراه يذبح ربما شاة، وربما حتى يذبح بعير لأجل أنه يريد مثلا أن يكرم جيرانه، أو تراه مثلا ربما يذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام، فهذا في الحقة لا حرج، في أي وقت، في الليل، في النهار، في الصباح، في المساء، أراد أن يذبح فيذبح ما شاء. فهو كأي شخص مثلا كذلك في يوم ما أعد أكلة وتوسع ووسع على عياله، فهذا إن شاء الله من باب المباح إن لم يكن هناك اعتقاد يحمل عليه. قال: والذبح العادي ما يكرم به المرء نفسه ويوسع به على عياله أو يقدمه لضيفه، وهو من النعيم المباح إذا استوفيت شروط الزكاة المبينة في كتب الفروع. إذا استوفيت شروط الزكاة المبينة في كتب الفروع. إذن محل الكلام على الزكاة، الزكاة نعم بالذال، والمقصود بها هو ما نفعله نعم بحيث نذبح الحيوان ونلتزم في ذلك بعض أحكام الشريعة، نعم الواجب منها والمستحب كذلك مع المذبوح، فيسمى هذا الفعل الزكاة. الذكاء نعم، بمعنى مثلا أن إذا أردنا أن نذبح من الحيوان الذي هو من بهيمة الأنعام بغرض استحلال أكله، لأنه إذا مات حتف أنفه فلا يؤكل، حرمت عليكم الميتة، وقال في آخر الآيات: إلا ما ذكيتم. هذا هو إذن معنى الذكاء. ونلتزم في ذلك كذلك أن نذبحه ونقطع منه أربعة أشياء: الودجين والحلقوم والمريء، ونقول بسم الله وجوبا عند ذبحه أو شرطا عند بعض أهل العلم، نعم. فلا يجوز ترك التسمية عمدا، وإن كان سهوا فلعل الراجح أنها تؤكل إذا تركت سهوا من ذاكر قادر. وما يلي ذلك من الأحكام المتعلقة بالذكاة كما قال رحمه الله: محل ذلك التفصيل هو كتب الفروع، ويقصد بالفروع أي الفروع الفقهية التي تفصل ويجعل باب الذبائح أو باب الأضاحي، هناك يجد من أراد التفصيل في كيفية الذبح وشروط الذابح والمذبوح كذلك ونحو ذلك، يجدها مفصلة في تلك الكتب، الكتب الفقهية، بمعنى أن كتابه هذا كتاب أراده لمقصد معين، وهو يستهدف به تصحيح عقائد عامة المسلمين في هذه المسألة وفي غيرها مما تقدم ومما سيأتي، وتصحيح ما عندهم من الخطأ الذي يودي بتوحيدهم وعقيدتهم. ثم قال رحمه الله: النسك الممنوع. النسك الممنوع. قال رحمه الله: والذبح الديني يسمى نسكا. والذبح الديني يسمى نسكا، وكانت العرب تنسك في جاهليتها النسائك حول أوثانها وأصنامها وأنصابها تقربا إليها. إذن لنعلم أن أهل الجاهلية كانوا يذبحون، كانوا يريقون الدم حول ما يعظمونه من أوثانهم وأصنامهم وأنصابهم يتقربون إليها، فهذا من جملة شركهم أنهم يتقربون نعم بإراقة دم حيوان يذبحونها عندها، وتحتفل لذلك على نحو ما نراه اليوم في الزردات. إذن المؤلف رحمه الله يذكر بأنهم كانوا كذلك يحتفلون، يحتفلون بمعنى يصحب هذا الذبح شيء من الأعمال الدالة على الاحتفال من فرح وسرور، كأنه يوم عيد. قال على نحو ما نراه اليوم في الزردات. الزردات نعم هذا الاسم، الاسم هكذا مشهور خصوصا في الشمال من الجزائر، هكذا يقولون الزردة، وربما يقولون كذلك مع أهل وعدة. أما في الجنوب أو بخصوص عندنا في أدرار مثلا أكثر ما نقول الزيارة، في الحكم إذن واحد، نقول هكذا الزيارة، ويقول الناس هكذا زيارة سيدي فلان، زيارة سيدي فلان هكذا، زيارة الرجال، زيارة ابن الكبير، زيارة كذلك بوتدارة، زيارة ابن حنيني، زيارة قاضي حاجة، زيارة موسى بحجات هكذا. نعم فكل يعني موعد من هذه المواعيد يسمونه بهذا الاسم، فإذا قالوا الزيارة يقصدون بها نعم هو ما هو من المواعيد معروف يومه يتحراه الناس ويأتون إليه ويفعلون ما يفعلون من ألوان البدع، وبعضها ما هو شرك صريح. قال ومن نسائكهم الفرع، من نسائكهم الضمير يعود على أهل الجاهلية، ومن نسائكهم الفرع والعتيرة وأجنة البحائر والسوائب التي يخصون بما ولد منها حيا الرجال، كما قال تبارك خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. كانت لهم شريعة قائمة بذاتها، فيها المحرم، فيها ما يختص به كذا، فيها ما يعطى لكذا، فيها ما لا يعطى للنساء، فيها ما إلى آخره، هذا مباح، هذا محرم، هذا لا يجوز، ممنوع، ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي نحن كذلك في شريعة الإسلام نقول هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا حرام، هذا فرض إلى آخره. ومن نسائكهم الفرع، الفرع هكذا نعم، والعتيرة وأجنة البحائر والسوائب، البحائر جمع بحيرة والسوائب جمع سائبة، السائبة معنى تترك هكذا تهيم على وجهها، والبحيرة ما هي قطعت أو ثقبت أذنها للإعلام بأنها مهدية إلى طواغيتها، التي يخصون بما ولد منها حيا، بما ولد منها حيا الرجال، فلا تأكل منه النساء، هكذا في شريعتهم، فلا تأكل منه النساء، ويشركونهن معهم فيما ولد منها ميتا، كما حكاه البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والشعبي في قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقالوا، الله عز وجل يذكر عقائدهم هنا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، سواء كان لبنا على أحد التفسيرين أو الأجنة، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. نعم يروى عن ابن عباس كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في تفسيره، إذا أردت أن تعرف جهل العرب فقرأ قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. نعم إلى قوله وقالوا ما في بطون هذه النعام، هذا كله إنما هو من زعامتي ومن افتراءاتي ومن ادعاءاتنا. إذن قال ابن عباس: إذا أردت أن تعرف جهل العرب، جهل العرب ما كانوا فيه من جاهليات نعم ومن أحكام لا تؤخذ من كتاب من كتب الله عز وجل، اقرأ قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ، وجعلوا أي المشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، نصيبا هذا مفعول به لجعلوا، وذرأ الفاعل فيها هو الله عز وجل، يعني مخلوقاته التي ذرأها وخلقها سبحانه وتعالى جعل له منها نصيبا، هذا حكم جائر. والنصيب الآخر لمن؟ لمن؟ لأصنامهم. وجعلوا لله، وهذا من حمق أهل الجاهلية، الله عز وجل هو الذي يخلق ولكن هم الذين يفصلون في ما خلق. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يسأل، وما كان لله فهو يسأل شركائهم ساء ما يحكمون، فما كان لشركائهم فلا يسأل الله، وما كان لله فهو يسأل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. إذن قال كما حكى البغوي رحمه الله عن ابن عباس قال: وقتاد كذلك والشعبي في قوله عز وجل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، ما في بطونها، إذا قلنا في بطونها إما اللبن أو الحليب الذي الله عز وجل كما ذكر: وإن لكم في أنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، الله عز وجل هو الذي خلق هذا اللبن في بطون هذه الحيوانات، أو هو الأجنة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، هذا هو شريعتهم التي افتروها على الله، ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم في شركاء. إذن إذا كان ميتا فهم في شركاء، شركاء يعني الله عز وجل الأصنام، وأما إذا كان حيا فهو إنما يكون لآلهته. كانت عقائد ما كذا إذا كان هناك حرث ونبت وكان فيه يعني زيادة ووفرة وزاد وربما يعني ظهر عليه أنه كثير فإنهم يجعلون منه نصيبا كبير لآلهته أو يجعلونه لآلهتهم كلها، وإذا ظهر كأنه يعني ناقص وقليل ولم يعني ينبت نباتا جيدا حسنا فقالوا الله عز وجل غني عن هذا، الله تبارك وتعالى غني عن هذا، وجعلوه أيضا لأصنامه. قال رحمه الله: النسك المشروع، النسك المشروع، إذن كنا في النسك الممنوع، الممنوع طبعا هو ما كان على طريقة أهل الجاهلية وباعتقاد أهل الجاهلية نعم، أما هذا فهو المشروع، المشروع عنها الذي شرعه الله عز وجل، هو المشرع سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فالله عز وجل هو المشرع، فما شرعه هو الشريعة التي يدان بها، وما لم يشرعه فهو افتراء عليه. قال: والنسائك، والنسائك في الإسلام ثلاثة، إذن ذكر العدد فيدل على أنها محصورة بهذا العدد. قال: ثلاث: الأضحية، الأضحية والعقيقة والهدي لأهل الحرم خاصة، لا للأضرحة والمزارات. إذن الأضحية، إذن تقدم قلت أن الأضحية هو ما يذبحه القادر المستطيع نعم يوم العاشر من ذي الحجة تقربا إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل تعبدنا في ذلك اليوم أن نذبح. وهذه ذبائح متعبد بها، متعبد بها ولها أحكام. نذبح يوم العاشر وبعد الصلاة، بعد صلاة عيد الأضحى، ونذبح كذلك ما فيه شروط معينة، أن الأضحية لا بد أن تكون خالية من العيوب، على الأقل العيوب الأربعة التي ذكرت في الحديث، وأن تكون بلغت السن التي يعني تجزئ بها، فلا تجزئ مثلا جذعة يعني ما هو أقل من 6 سنوات من الضأن لا يجزئ، وإذا كان من المعز فإنه لا بد فيه من الثني أن يكون قد استوفى عاما ودخل في الثاني. هذه الأحكام تلتزم حتى تكون أضحية يعني مقبولة صحيحة. وأما العقيقة فكذلك قيل أن شروطها هي نفس شروط أضحية، ذهب إلى هذا ربما جمهور أهل العلم. وكذلك الهدي كما قال تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة، الهدي الذي يذبح في منى وكذلك في مكة، هذا الهدي أيضا يتقرب به إلى الله عز وجل، يعني نفس الذبح إراقة الدم تعتبر قربة. قال والهدي لأهل الحرم خاصة لا للأضرحة والمزارات، لا للأضرحة والمزارات. قال وإذا كانت الذبيحة نسيكة تعبدية، وإذا كانت الذكاة، وإذا كانت الذبيحة نسيكة، نسيكة إذا قلنا كلمة نسيكة اسم صار يطلق على ما يذبح على وجه التقرب من هذه الثلاثة، وإلا في الحقة النسك تطلق لمطلق العبادة، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ويطلق عندنا نحن المسلمين بالخصوص على ما هو من شعائر الحج، المناسك يقال المناسك، ما كان من أعمال الحج والعمرة يقال له مناسك، وصار يطلق أكثر على ما يذبح من الهدي أو العقيقة يقال له النسيكة. إذن قال وإذا كانت الذبيحة نسيكة تعبدية وجب أن يكون على الوجه المأذون به شرعا. إذن في الشارع في النسائك شرع أحكاما لا بد أن تلتزم، وإلا قد تكون الذبيحة شاة لحم وليست قربة، شاة لحم كما لو أن مثلا إنسان ذبح يوم عيد الأضحى قبل صلاة الإمام قبلها، فشاة شاة لحم يأكلها فقط ولكن لا يعتد بها أضحية، وإذا كان مثل وجب عليه أن يعيد أخرى مكانه. وهكذا كذلك أيضا من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بذبح هدي في الحج كذلك لا بد أن يذبحه يعني إما في يوم العيد، يوم العيد الأضحى، أو في أيام التشريق التي بعده. هذا معنى قوله وجب أن تكون على الوجه المأذون به شرعا. وكذلك إذا كانت عقيقة يذبحها يوم العاشر، عفوا يوم السابع من يوم ميلاد المولود، إذا كان أنثى شاة واحدة، إذا كان ذكرا فشاتين متكافئتين يذبحها نعم يوم السابع أو يوم 14 أو يوم 21 وسائر الأيام متساوية، وهي واجبة على الصحيح العقيقة، كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه قلت هذا مقصود المؤلف رحمه الله، قال وجب أن تكون على الوجه المأذون به شرعا، مأذون به شرعا بمعنى الشريعة جاءت بأحكام، هذه الأحكام تلتزم في محلها بخلاف التزاماتها الجاهلية وما شرعوه لأنفسهم من يعني مما يملونه على بعض البعض ويعتبرونه كأنه من الأحكام الملتزمة ويلتزمونها التزاما. نعم، فيها ما هو محرم وهكذا ممنوع، وفيها ما هو واجب، وفيها ما هو مندوب، وفيها ما نحو ذلك. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن فالله تبارك وتعالى يقول أم لهم، أي بل لهم، أم ترد بمعنى بل، أم المنقطعة تأتي بمعنى بل، بل لهم شركاء، هؤلاء الشركاء شرعوا لهم من الدين، هذه تكون جملة نعتية واقعة بعد نكرة، أم لهم شركاء، هؤلاء الشركاء من عُتِين بهذا شرعوا لهم من الدين، وشرعوا بمعنى اتخذوا لهم شريعة، هذه الشريعة مفترات من وحي الشيطان، نعم، ومن وحي عقولهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله عز وجل لأنه شريعة، ولكن اتخذهم شريعة، فكان هذا كذلك بعض جاهليتهم أنهم يعني افتروا على الله تبارك وتعالى شريعة والتزموها. قال رحمه الله ما جاء في أن الذبح لله وحده، ما جاء في أن الذبح لله وحده، وهذا كلام صريح في التوحيد، في أن الذبح لله وحده بمعنى لا يذبح لغير الله، وكأن المؤلف رحمه الله ما سبق كأنه يوطئ به لهذا الحكم، وصف نسائكم الممنوع، وصف النسك المشروع في شريعتنا، ومن هو الذي شرعه، وكذلك بعد ذلك المؤلف رحمه الله ترون أنه يقول ما جاء في أن الذبح، طبعا إذا كان على وجه التقرب فلا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله، لأنه تبارك وتعالى هو المعبود، هو المعبود بحق، هو المعبود سبحانه وتعالى بالحق، وما دامت الذبائح التي تذبح على وجه التقرب عبادة فلا يجوز أن يتوجه بها لغير الله تبارك. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قل، والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، هذا هو التوحيد، بمعنى أن ما أصليه، ولا شك أن كل المسلمين عامتهم وخاصتهم يعلمون بأن الصلاة عبادة محضة ولا تقع إلا على وجه التعبد، وكلهم متفقون على أنه لا يصلى إلا لله تبارك وتعالى، إذن ما بالهم في النسك تقربوا لغير الله عز وجل وتنسكوا لغير الله تبارك وتعالى، ذبحوا على وجه التقرب للأولياء والصالحين بل وللجن، ومحياي أي ما أحيا عليه من الاعتقاد والدين، كل هذا لله، لله يتقرب العبد به لله عز وجل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه الآية صريحة واضحة، وسوف يزيد المؤلف رحمه الله توضح. وقوله تعالى فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، إذن هذا الآن المؤلف رحمه الله يريد أن يستدل ببعض ما في القرآن الكريم من الآيات على أن الذبح على وجه التقرب لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، وهو توحيد لله عز وجل إذا اقتصر به العبد على الله عز وجل. فصلي لربك فصلي لربك وانحر. يريد نحر النسك كما فسره الجمهور. غير الجمهور يعني تفسير لكل حال مروي عن بعض الصحابة منهم علي رضي الله عنه منهم ابن عباس انحر أن يضع يدك اليمنى على اليسرى عند النحر أي فوق الصدر عند النحر. نعم. ولكن هنا التفسير الذي فسرها به الجمهور هو وانحر بمعنى اذبح النسك. وإن كان النحر يطلق على الإبل، الإبل ذكاتها تكون بالنحر، ذكاة الإبل تكون بنحرها. والنحر هو فقط أنك تضع حديدة في المنحر أي في منتهى العنق آخر العنق، تأتي بحديدة ربما تكون حادة جيد ثم يعني تدخلها في ذلك الموضع فيكون هذا هو صفة النحر، ليس كطريقة الذبح. الذبح هو أنك تمر الموسى على الحلقوم والودجين، نعم، ولكن النحر يكون في الإبل، يكون في الإبل، نعم. وهل إذا ذبحت الإبل يجزئ؟ هذا كذلك مسألة فقهية. لكن الإبل المعروف أنها تنحر، تنحر قل لا، بمجرد أن يأتي بحديدة قد تكون موسا قد تكون سيفا قد تكون يعني قطعة من حديد حديدة فيدخلها وتكون حادة في ذلك الموضع، وربما يكون أسرع في يعني موتها. وقوله تعالى فصل لربك وانحر يريد نحر النسك كما فسره الجمهور وعطفه على الصلاة كما في الآية قبلها ينادي بأن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله، ويطلق عليه عند أهل الأصول بدلالة الاقتران. دلالة الاقتران تارة تكون قوية بمعنى أن ما اقترن بالعبادة فهو عبادة، يقترن بها بمعنى عطف مثلا أو ذكر في سياق واحد معها فيدل على أن حكمهما واحد. فصل لربك وانحر. إذن ذكر الصلاة التي هي بالاتفاق عبادة، كذلك النحر لما اقترن بالصلاة دل على أنه مثلها في كونه عبادة أيضا. قال ولو رأى الناس مسلما يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره، لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين. إذن ربما هذا واضح على كل حال، لو رأى الناس واحد من عامتهم يصلي إلى قبر مثلا ويقول أنه يتقرب إليه بالصلاة، ربما لا يحتاجون إلى أن يستفتوا في الحكم عليه عالما، وإنما مباشرة يقول هذا كافر لأنه يسجد لغير الله. بل ربما لو أخبرهم فقط بأنه يسجد لغير الله لكفروه في مجلسه في حينه من غير استفتاء علماء الدين. وهم مصيبون، قال الشيخ وهم مصيبون، إذن تعقب فعلهم هذا بأنهم هم فيه، نعم لا شك أنهم مصيبون. ولو رأوا وكم رأوا من يذبح لغير الله لرضوا بهذا الصنيع. إذن يرون من يذبح لغير الله، وما أكثر من يذبح لغير الله، الذين يذبحون الأولياء والصالحين كلهم يذبحون مثلا يعني الإبل، ويذبحون لهم كذلك البقر أو كلهم الشياء، ويذبحون الدجاج ونحو ذلك، ما بالهم إذا رأوا من يذبح لغير الله عز وجل يكون هذا الفعل عندهم وهذا الصنيع مرضي مقبول. ما الفرق إذن بين الصلاة وبين الذبح لغير الله عز وجل؟ كليهما قربة، كليهما عبادة. إذن هذا هو قلة الفقه قد توقع صاحبه في صاحبها في مثل هذا التناقض. وتأولوا لهم مدعو العلم، وتأول لهم مدعو العلم ما يحسن هذا الفعل الشنيع، ما يحسن هذا الفعل الشنيع. تأول لهم بمعنى حملوا فعلهم هذا على ما يجعلهم كأن فعلهم هذا ليس شنيعا. تأول بمعنى أن فعلهم هذا وجدوا له مسوغا أو مآلا أو مخرجا حملوه عليه. قال هذا الإنسان لا يريد التقرب بمعنى عبادة هذا الولي الصالح، وإنما يريد أن يكرم الضيفان الذين حضروا لمناسبته، أو قالوا هو إنما يذبح تقربا إلى الله عز وجل عند قبره ولا يريد التقرب إليه، فهو إذن كمن يذبح في مكة في حرم الله تبارك وتعالى. نعم. وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله. إذن المؤلف رحمه الله ترون أنه في هذا الفصل القصير ذكر دليلا أولا على أن يعني الذبح إذا وقع على وجه التقرب لا يكون إلا لله عز وجل، فهو توحيد، وإذا صرفه العبد لغير الله عز وجل فهو شرك. واستدل بالآيتين، والآية الثانية على قول الجمهور في قوله تعالى وانحر، على أن المراد بها الذبح، أي ذبح ما يتقرب به الله عز وجل فهو كالصلاة. ثم كذلك في نفس الفصل رحمه الله ذكر صنيع الناس أنهم إذا رأوا شخصا يصلي لغير الله عز وجل فإنهم تراهم يبادرون إلى أن يحكموا بكفره من غير استفتاء عالمين، لكن إذا رأوه يذبح لغير الله عز وجل لم يحكموا بكفره، وكان في الحق مطلوب لو كانوا يعني يعلمون ما يفعلون لحكموا كذلك بكفره. ولكن في الحقة كما قال في الأخير السبب في هذا التفريق بين شيئين متشابهين يعني واحد نظير الآخر أنهم ألفوا أحدهما ولم يألفوا الثاني. ألفوا الذبح لغير الله، ألفوه بمعنى أنه صار مألوفا، والمألوف ربما كثير من الناس من ليس عنده تحقيق علمي يتراجع ويتردد ويقول كيف أحكم بأن هذا الفعل كفر، وهذا يؤدي بي إلى تكفير عامة الناس. هكذا هو يتصور أنك إذا قلت في أن الذبح لغير الله كفر شرك بالله عز وجل كأنك حكمت على عموم الناس بأنهم مشركون، وهذا لا يلزم، لا يلزم. فإن من قواعد التكفير تكفير من وقع في مكفر أن الكفر النوعي لا يستلزم الكفر العيني. كفر النوعي بمعنى أن نقول هذا النوع هذا الفعل كفر أو شرك بالله عز وجل، ولكن لا يعني أن من فعله ووقع فيه أنه محكوم عليه عينه بأنه مشرك، لا يلزم، لا يلزم. نعم. إذن فلما لم يفرقوا كذلك هذا هو الذي أوقعهم في أنهم إذا رأوا من يذبح لغير الله عز وجل يعني ترددوا وتراجعوا وقالوا يعني كيف نحكم على هذا الفعل الذي هو أمر عام وشائع ومألوف لدينا. نعم. قال ولم يألفوا الصلاة لغير الله، لم يألفوها. وإنما يعرفون الذبح لغير الله يعرفونه نعم فألفوه. ولكن ماذا نقول؟ نقول ألفوا الشرك، ألفوا الشرك بالله عز وجل. فماذا يحتاجون إذن بعد هذا؟ إلى تعليم، إلى تعليم ونشر الأحكام الشرعية وإشاعتها بين الناس ونشر التوحيد وتحذيرهم من هذه الشركية المنتشرة. فالحكم الشرعي هو الحكم الشرعي، كون الناس ألفوه أو لم يألفوه هذا ليس عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة. نعم، ربما نتوقف عند هذا المحل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.